الكلام أيها الأخوة مع مدح الجميل. بعد أن ذكرنا من أحوال المسند إليه الزيت والحاد التعليل والتنكير، وصل بنا من المقام إلى هذا المدح الجميل، وهو الكلام هو نجلس معقول سنة سنتين ثلاثة ما أدري المسند إليه. الآن يتحدث عن هذا الموضوع نأتي من مسند إليه بتابع نعم أن نأتي من مسند إليه بتابع والتوابع كما تعلمون خمسة هو فذا ناع فذا فذا توحيد عبر بيان بدل و عبر نفسه. يقول شنو الفائدة أن تأتي بالمدد؟ ما هو الغرض؟ مثل أن كله غرض المتكلم، لماذا نأتي بالمدد إليه دواب؟ لماذا نأتي بالمدد إليه به التوكيد مثلا والتوكيد عام اللفظي او المعنوي؟ وهذا السؤال سوف يتكرر مع باقي التوابع. اول التوابع التي تذكر لماذا ناتي للمسند اليه بنا؟ السؤال اللي نطرحه هنا كمقدمات للبحث، لماذا قدم الناعت على باقي الطوابع؟ الطوابع خمسة، فلماذا بدأ المصنف بالناعت فقال وأن وصفه أي وصف المسند إليه؟ الجواب حتى ما تأخذ من الوقت، أولا وذلك لأن الناعت أكثر توابع دوران في السلام، أكثر التوابع الخمسة ورودا في الكلام العربي هو النعت، هذا أمر. والأمر الآخر والتوابع، بعد هذا أخذ من الكلام العربي، والتوابع لو اجتمعت كلها أو بعض منها في الكلام فالمقدم أولا هذا النعت على غيره. يعني لو اجتمع التوكيد مثلا والنعت، اقول جاء زيد كريم نفسه، وكذلك الحاكم مثل اذن لانه اكثر دورانا، ولانه عند اجتماع مع غيره من التوابع يقدم النعت على غيره، قدمنا البحث عن الوقت عن النعت. هذا واحد. في المقدمة الأخرى النعت الوصف يطلق هنا في هذا المبحث، لا يخرج بين كل الوصف اللي هو حاله وخبره ونعت الصلاح، لا، الوصف هنا في هذا الباب يطلق ويراد به أحد معنيين، إما أن يراد به المعنى الاصطلاحي وإما أن يراد به المعنى المرجعي. شنو المراد بالمعنى الاصطلاحي؟ شنو المراد بالمعنى المرجعي؟ المراد أن يطلق الواو ويراد به نفس هذا النعت المقصود، اللي هو مثلا في مثال جاء زيد الكريم، من أقول الناعت المراد هذا نفس هذا الناعت اللي هو ماذا؟ الكريم في هذا المراد. يطلق ويراد به نفس النعت المقصود. الأولى يطلق ويراد به هو المعنى الثاني المعنى المصدر. المعنى الراحتين المصدر المعنى الحدثي من المراد المعنى المصدر يا أصدر أي ذكر المسند إليه إتيان المسند ذكر الوقت إتيان الوقت الإتيان الوقت أو ذكر الوقت. إذن المعنى الثاني المعنى المصدري أقول وصفه أي ذكر الإتيان بالوقت. أما على المعنى الأول فالمرازي ننسى ماذا؟ نفس الوقت. وعرف الشامل أجهز العبارة مصنف الجامل وأما وصفه أي وأما وصف المسند إليه. إهناء كلمة وصف ما المراد بها؟ هل المراد بها المعنى الاصطلاحي أي نفس الناس أم المراد بها المعنى المصدر الحدثي اللي هو ماذا؟ ذكر الوصف. فكيف على التقدير الثاني وأما ذكر الوصف للمسند إليه وعلى المعنى الأول وأن نعت المسند إليه أيهما أولى أن يجعل التقدير وأما نعت المسند إليه أو يجعل التقدير وأما ذكر النعت للمسند إليه. وعرف ما يجب أن الفرق بين المعنى الاصطلاحي والمعنى المصدر نعم أنا مرة أقول وصف وأريد في نفس الوقت يعني أقول مثلا وصفه أي نعته هذا اللي هو السليم الفقير التاجر معه. ومرة المراد بوصف المسند إليه أن هذا المعنى المصدر المعنى الحدثي مراد بوصف المسند إليه أن أأتي له بوصف وتفارق بين أقول النعت وبين أقول أأتي له بي بي ماذا هذا هو المعنى الاصطلاحي والمعنى الحدثي. إهنا في هذه العبارة وأما وصفه أيهما أولى بالاعتبار أقول هذا المراد به المعنى الاصطلاحي يعني إجماع أم المراد به المعنى المصدري أي أأتي له بي ماذا يعطي المصنف يأتي بمفردتين. المفردة الأولى يقول الأنسب هنا والأوفق بما سيأتي يقول أرجع اختيار المعنى المصدري اللي هو الإتيان بالوصف المسند إليه أرجح هذا المعنى المصدري على المعنى الاصطلاحي لسببين. أما السبب الأول الأنسب لي لأنه الأنسب وأما السبب الثاني فلأنه الأوفق بالعبارات الأصل وهذه العبارتين إرادة مسلمة. مثال السبب الأول لأن حملنا الوصف على المعنى المصدري للمعنى الحدثي مثال السبب الأول وذلك لأنه الأنسب الأنسب في هذا المقام في هذا المجلس المعقود أن نحمل الوصف على المعنى المصدري. يقول سيأتي بعد قليل يقول وذلك لكونه مبينا وذلك لكونه مخصصا وذلك لكونه مؤكد وذلك لكونه كاشفا وذلك لكونه معروف مدحا او ذما. يقول هذه لا تعليل والتعليل هذا تفسير للانسب والتعليل يتلاءم مع الحداث. من الذي يعلل الاحداث ام الالفاظ؟ الأحلام ويا هو من المعنيين هو معنى حدثي المصدر فيقول أقرر فيقول المنافق هنا أن نحمل الوصف على المعنى المصدري للقيد الحدثي للمعنى الاصطلاحي اليونس المعنى، وذلك لأنه سوف يأتي في عبارات مثل هذا المطلوب. المصنف يعلم نأتي بالوصف بكذا، نأتي بالوصف بكذا، والتعليم شعر من شؤون الحدث لا من شؤون اللفظ، والحدث هو المعنى المصدري، فالحمل على المعنى المصدري هو الأولى. قال الله كده عن يقول العرب اعتادت عندما تتحدث عن المعنى الاصطلاحي للتوابع تقول عصف البيان أن التوفيق عصف المثل، وعندما تتحدث عن المعنى المصدري لا تقول عصف البيان تقول بيانه، عندما تتحدث عن المعنى الاصطلاحي تقول البدل، وعندما تتحدث عن المعنى المصدري تقول الإبدال. عندما تتحدث عن عصف البيان مثلا تقول بالمعنى الاصطلاحي تقول عصف البيان، بالمعنى المصدري تقول بيانه. ومن أجل أتابع الموضوعات التي تتأتي المصنف يقول وأما بيانه وأن الإبدال منه، وإحنا قلنا العرب عندما تعبر بهذه التعبيرات وأما بيانه وأن الإبدال منه، بعد هذا الغالب لمن ينصرف؟ ينصرف إلى المعنى المصدري في استعمالات العرب أم إلى المعنى الاصطلاحي؟ وهذا أخذ من استعمالات العرب. العرب عندما تتحدث عن المعاني الاصطلاحية تقول المعنى عصف البيان التوكيد السبب، وعندما تتحدث عن المعاني المصدرية تقول بيانه إبداله وصفه، وحيث أن المصنف سيعرف في الموضوعات الآتية بهذا التعبير وصفه بيانه الإبدال منه، وهذا الشائع عند العرب أنهم يستعملونه في المعنى المصدري. لهذا عملنا وأما وصفه على المعنى المصدري سيكون المعنى، وأما ذكر الوصف للمصدر واستدليت على ان المراد بالمعنى هنا المعنى المصدري للمعنى الاصطلاحي. ما هو فقر واحد ويرجع يقول لا الاحسن ان يحمل على المعنى الاصطلاحي حتى لا نعطيه الفرصه لضحك علينا، هاي الاحسن تطبيق العباره، وإلا هذا التعب كله أرجع أن أبادي من جديد تطبيق العبارات. واضح إن شاء الله؟ إذا لحد الآن الحكم الأولي مع وجود المال وضوء إن شاء الله. الحكم الأول هسه نعمل الوصف هنا على المعنى المصدري للمعنى الحدث، المعنى المصدر الحدثي للمعنى الاصطلاحي لهذين السببين في كل شيء. قال الله يوافق. حتى أرجع المطلب، لماذا لمعتوا المسلمين؟ لماذا نصفوا المسلمين؟ الجواب بأغراض منها، وبالنسبة الأغراض خمسة، وغرض الأول إنما نأتي بالمسند إليه بنعت، وذلك لأن هذا النعت يبين المسند إليه ويكشف معناه وتعبر، وذلك لكونه مبينا له كاشفا عن معناه. إذا الإنسان يغني ويكشف ويوضح ماذا؟ إن العرس اللي هو في مثالي بعد في موردي هذا ماذا؟ ممكن من العرس وطوبل عندما أقول جاء جيد أو ألعي بالكريم هذا النعت اللي هو الكريم بين ابن العرس أنظر كشف عنه أنظر أو وقع أقول جاء رجل ثم أقول تاجر الناس اللي هو في مثالي تاجر بين المنعوت اللي هو رجل عندهم بينه وقصة عنه إذن الوظيفة الأولى للناس أنه يبين المنعوت ويكتب عنه دعا حمد لله الرجل يبين هذا المنحوس يبين ويكتب عن المعنى والذي يبين هو عبارة عنه يقول بهذا الكاشف والمبين يتضمن تعريفا للموصوف يقول هذا السؤال الذي راح يطرح لنا الإشكال إذا كانت قائلة الواس هي بيان وكشف منعوت كشف الموصوف نعلم بأن الذي يبين ويكشف هو المعرف التعريف من ماذا نعرف يا أخي لأجل البيان ولأجل الكشف مو عن المعرف فصار الموصوف معرفا والوصف ماذا معرفا به وذلك لانه ادى وظيفه الكشف والبيان والذي يؤدي وظيفه الكشف والبيان هو ماذا هو المعرف واذا صار هذا شوف الاسلام شوف النتيجه اللي راح تترك النسبه بين الصفه والموصف هاي المفروض اني مامنها النسبة بينهما هل هي نسبة تامة أم نسبة ناقصة؟ بين الصفة والموصوف هو من المركبات ماذا ناقص؟ أما النسبة بين المعرف والمعرف عندما أقول الإنسان حيوان هذا ناقص النسبة بين الاثنين ماذا نسبة تامة؟ عند هذا النتيجة في خلاصة الأسئلة أن واصف يبين ويكشف الموصوف فهو معرف له والعلاقة بين المعرف والمعرف علاقة مرتب السام والآن أن النسبة والعلاقة بين الصفة والموصوف هي ماذا؟ هي نسبة كيف تسمع بين الاسم واضح ان شاء الله نقول قلنا بان الواضح يبين ويكتب الموصوف والبيان والكشف من خصائص المعرف وأنتم بنيتم على هذا القول لأن العلاقة بينهما ينبغي أن تكون تامة والحالة نانا أقول لهم الكشف لا يراد من التعريف بل أن كشف الموصوف الصفة للموصوف تارة يكون كشفا تاما وتارة يكون كشفا يميزه ويجعلنا نتصوره بوجهه. وثالثا يكون كشفا وبيانا للمخلوق اللازم. على كل هذا احنا من جنة الكو بيان مو مرادنا معرف ومعرف، لا، لان خصيصة وميزة الصفة انها تعطي بيانا وكاتبية علما للموصوف، ولا نعني بذلك ان يكون معرفا به. واتي لهذه الامثلة، المثال الاول، هذا امثلة المصنف: الجسم الطويل العريض العميق يحتاج الى فراغ يجبره. لاحظ هذا المثال وين الموصوف؟ المتكلمين وين الصفه؟ الجسم هنا مبتدا وهو موصوف وهو متكلمين، والاوصاف الطويل العريض العميق، وهذه الاوصاف كلمة موصوف كشفا، هذا كشفا ثاني. وعندما نقول الوصف او الاوصاف تكشف الموصوف كشفا ثانيا، لا نريد بها التعريف الاصطلاحي حتى تشكلون علينا بان النسبة بين المعرف والمعرف النسبة كاملة، وبين الموصوف والصفة النسبة ناقصة. لا، مرادنا هذا ليس وخصيصة انه يكشف ويبين هذا ويبين الموصوف. واضح ان شاء الله؟ مثال اخر، جاء زيد الكريم. هنا الموصوف زيد والصفة ماذا؟ كريم. وهذه الصفة لم تكشف عن الموصوف كشفا تاما كالكشف الموجود فيه المثال الاول، انما او حتى يصير مثال ادق، جاء رجل كريم. هذه الصفات انما ميزته مو عن جميع ما عداه كما في المثال الاول، بل ميزته عن بعض ولا يلزم، رد الكلام وحسبه، ولا يلزم من كاتبية وبيان وتمييز الصفة للموصوف انها تكون معرفة له بالتعريف الاصطلاحي حتى يرد الكلام. واضح الكلام؟ المثال الثالث اللي يشير ايضا المصنف، المصنف اشار الى الاول والثالث، اما الثاني فلم يصنف. الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. هذا المثال الألمعي موصوف وما واحد المستدل الذي يظن بك الظن، الذي يظن هذا الاسم الموصول شنو صفة هذا الموصول؟ وهذا هو شنو المراد بالألمعي؟ يقول هذا الذكي الفطن المتوقد الذكاء والفطن كالنار المشتعلة. يقول هذا الذي يظن بك صفة له، شنو المراد به؟ أن ظنون المعي بسبب حدة ذكائه وفطنته، ظنونه كأنه واقع، كأن قد رأى وسمع. ظنون دائما تصيب ماذا؟ تصيب الواقع. فالذي يظن بك الظن صفة للألمعي، وهذا الصفة أولا لا تكتب كشفا ثانيا، وليست مما يميز عن بعض ما عداه، بل ان الصفات لازم تكون، لان الشخص عندما يكون المعيان لازم ذلك ماذا؟ ان تكون ظنونه ماذا؟ مطابقه
في الواقع. فصار عندي في الأمثلة الثلاثة. في المثال الأول الوقت في كفة كفة ثانية. في المثال الثاني الوقت ميز وكشف عن بعضنا على. في المثال الثالث الوقف لازم بالموصول. واضح الثامن؟ لكن هذا الموصوف في المثال الثالث في المثال الاول والثاني كان موصوفه مسند اليه اللي كان ويذكر. واما في المثال الثالث اذ ان اذا اخوان في هذا المثال له ثلاثه اوجه اعرابيه حتى اعرف الاوجه الاعرابيه يكون انظر في قلبه. ان الذي جمع السماحه والنجده والسر والسقى جمعا هذا الكلام السابق عليه الالمعي. ان الذي جمع السماحه والنجده والسر والسقى جمعا جمعا توكيد يوم عام الالمعي. الاحتمالات اولا الالمعي ان الذي ان والذي اسمه والالمعي راح يصير خبر ان وخبر ان مسند اليه هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني لا الالمعي صفه لاسم ان حال حال جمع الذي جمع النجا والذرة والسقى وما عرف شنو الالمعي فالالمعي سوف يكون صفه للذي اللي هو نسب منه هو ايضا راح يصير مو مسند او ان الالمعي منصوب بفعل محذوف تقديره اعني فصارت للالمعي ثلاثه اعرابات. الاعراب الاول انه خبر لي ان الاعراب الثاني انه صفه لاسم ان الاعراب الثالث انه ماذا انه مفعول فيه بفعل محذوف تقديره اعني. وعلى الاحتمالات الثلاثه الالمعي ليس مسند اليه فاسال المصنف اذا لم يكن مسند اليه نحن نتحدث عن المجيء بنعت المسند اليه فلماذا ذكرت هذا هنا؟ يقول اعلم بان الالمعي ليس مسند اليه لكن جئت به لكي ابين بأن كاذبية وبيان الصفة للموصوف أعان تارة تكون كاذبية تامة وتارة تكون كاذبية ناقصة عن بعضنا على وثالثة تكون كاذبية بلازم لبيان الثالث اللي هو كاذبية بلازم جئت بهذا وإن لم يكن مثالا مسند إليه الموصوف وأما الغرض من أغراض وصف المستدل يقول الغرض الثاني تخصيص المستدل نأتي للمسند إليه بناء حتى نخصص ذلك المسند إليه. التخصيص عند علماء النحو كل المراد في الأصوات التخصيص عند علماء النحو تغيير دائرة النجرة فالتخصيص مختص بالنجرة بسم الله عليكم وتعليم التوضيح عند علماء النحو كل مراد قبل الاشتراك له من عادة الكتاب مرة أقول جاء رجل كريم ومرة أقول جاء زين الكريم أسأل علماء النحو ما هي الفائدة التي حققها الناس في هذين المثالين؟ ترى مطلب المطلوب متقدم.
أما في قول جاء رجل كريم النعت هنا أفاد التخصيص، النعت إذا دخل على النكرات أفاد التخصيص. لذلك كان يقول جاء زيد الكريم، هنا النعت ماذا أفاد؟ أفاد التخصيص. لا هو جيد متعين بعد، هنا يقولون النعت أفاد التوضيح، النعت عند دخوله على المعارف يفيد التوضيح، لأن النعت لا يخلو من غرضين عند دخوله، إن دخل على النكرات أفاد التفصيل، إن دخل على المعارف أفاد التوضيح. وهذا كلام كلام المعارف أدي لعلماء البلاغة أهل البلاغة. يقولون النعت دخل على نكرة، دخل على معرفة، فإنه يفيد التقصير. النعت عند علماء البلاغة يفيد التخصيص سواء كان المنعوت نكرة أو كان ماذا؟ أو كان معرفة. جاء رجل كريم وجاء زيد كريم عند البلاغيين، كريم والكريم في المثالين أفاد ماذا؟ أفاد التخصيص مع فاضل. هذا قضية الاشتراك اللفظي والمعنوي. إن عنوان شنو؟ أن النعت إذا دخل أفاد التخصيص، هذا الغرض الثاني، سواء كان ماذا؟ نكرة أم معرفة الموصوف. لكن إن كان موصوفه موصوف من موصوفه كله نكرة قدر الاشتراك المعنوي، وإن كان موصوفه معرفة عن أفاد التخصيص ولا نعجز عن هذا، لكن يقلل يرفع الاحتمال على راح غيره، يقلل الاشتراك الموصوف. فالنتيجة أن معذور يفيد التخصيص عند البلاغيين سواء دخل على نكرة أو دخل على معرفة، لكن النعت يقلل الاشتراك المعنوي عند دخوله على النكرة ويقلل الاشتراك اللفظي عند دخوله على المعارف. أعود أضيف الاشتراك اللفظي هذا حتى بين الشراح كلمة رجل موضوع المعنى يلزق على أفراد الكثير. الرجل إما الموضوع يا أخوان كلمة رجل موضوع للذكر البالغ من بني آدم، وهاي كلمة رجل يلزق على سيد وعامر وبكر وخالد، فالمعنى واحد وألفاظ وأفراد كثيرة اختلفت في ذلك المعنى، هذا يسمونه اشتراك معنوي. فائدة النعت ماذا قلنا؟ أنها إذا دخلت على منحوس نكرة فإنها ماذا تقدم؟ تقدم اشتراك المعنوي. كان رجل وقلت رجل كريم، كلمة رجل قد تخصيصها بالمنعوت، هذا السؤال، ها؟ تطبق على كل رجل. كلمة رجل بعد أن خصصتها بالنعت اللي هو تاجر بعد تطبق على كل الرجل، كل من هو موجود لا تطبق عليه. إذن تمنعته عندما يدخل على النكرات يخفف، ومعنى التخفيف أنه يقلل ماذا؟ يقلل الاشتراك المعنوي. وأما دخول النعت على المعرف إن أيضا يفيد ماذا؟ على مثل البيانيين، هذا ما البلاغة التخفيف، لكنه ما لا يفعل يقلل الاشتراك اللفظي. يعني عندي مثل كلمة زيد، كلمة زيد مو موضوع المعنى واحد كلمة رجل، بل هي موضوعة بوضعين بمعنيين مختلفين. موضوعة لزيد بن علي وموضوعة لزيد بن الأرض، وضعين مختلفين، معاني مختلفة اشتركت وين؟ في لفظ واحد. مو مثل كلمة عين، مو كل فائدة الصفة النعت لو دخلت على المعرفة. يقول فائدة النعت عند دخوله على المعرفة أيضا التخطير، لكن ماذا؟ يقلل الاشتراك، لكن مو الاشتراك معنوي، لأنه لا اشتراك بمعنى هنا، وإنما يقلل ماذا؟ يقلل الاشتراك اللفظي. عندما أقول مثلا زيد الكريم، أنا قللت الاشتراك عن زيد يطلق على الكريم ويطلق على الفقير، بقولي زيد الكريم قللت الاشتراك اللفظي وصار زيد الفقير وارض الشعب الذين يأخذ فيه. أن التخصيص عند البلاغيين يشمل المجرات ويشمل المعارف ثلاثة المعارف، هذا واحد، وهو أي التخصيص عند البلاغيين إن كان في النجرات أغاد تقليل الاشتراك معنوي، وإن كان في المعارف أغاد تقليل الاشتراك المعنوي. يلا والله أخوان هذا إطلاقيات مستفيد المالي إطلاق. كذلك من الأغراض التي يؤتى لأجلها كنعت للمسند إليه إفادة المال أو إفادة الذكر، يقول يا أزيد وراح أتي لك نعتين وأنت أتي لك أسألهم مرة أقول يا أزيد من الكريم طبعا أنت تقول سوى هاي نفس الأسئلة مرة تقول تقليل هذا يا اخوان هذا التلون انما بحسب ماذا؟ بحسب الغرض وخلق مره اقول جاء زيد الكريم ومره اقول جاء زيد الفقير امنعته في المثال ماذا اقول؟ افعالك المدفوع في السبيل المهاجر نفس المثال في بكثرة التخطيط. أقول هناك ذكرنا أنه للتخطيط لأن المتكلم كان قاصدا عندنا أتى بالناس كان قاصدا إلى ماذا؟ إلى التخطيط. وهنا المتكلم عندما جاء بهذين النعتين لم ينظر إلى التخطيط فيهما، بل ماذا؟ فالنظر إلى المد وإلى الإحساء وحيده هو أعبر عن مطر الآخر الغرب الآخر. إذن صحيح خليل من حيثية تقييدي
يشركون حتى يفيد الناس النفس او الدم لا بد ان يتعين الموصوف قبل ان تاتي له بالنفس اذا هذا المذكور يعني كون هذا المنعوت اللي انا اما اجد او اما اذن كون متعين ثم اتي له في ماذا لوقت انا ذاك الوقت ماذا يفيد يفيدني مذهب انا ام نفس المثال جاء زيد الجن يكون حتى وصف الكريم يفيد النفس او حتى وصف الضخيم يفيد النفس لابد ان يكون الزيد متعين هل تفكروا زيد متعين ام لا ولا ليس على وقف متعين لانه مع بعد احنا ترى نشتغل والبلاغه ما هو المراد عندما يقال تعيين هنا المراد بالتعيين ان يكون المنعوت معلومان عند المخاطب واحد من اصحابه اما ان يكون هذا المنعوت يحمل اسما لا يشاركه في غيره فاعتيبه عندما اقول الله الرحمن الرحيم هذه الالفاظ هل افادت المدح ام لا تقولون نعم وذلك لان الموصوف متعين ومعنى تعين يا اخوان هو المعنى المحول اللي هو معرفه لا وذلك لان المنعوت متعين حيث ان لفظ الدلاله لا يطلق الا على واحد اللي هو الدرس هاي طريقة من طرق التعيين طريقة أخرى أو لا المخاطب عند علم قد الوقت لأني عندما أقول الكريم مرادي زيد بن علي فأقول زيد الكريم زيد الشجاع زيد حتى يكون الشجاع وصفا زادا على النفس أقول زيد متعين يعني زيد ليس خاصا بي زيد بن علي تقولون نعم لكنه معلوم قبل الوصف عند المخاطب بأن المتكلم إذا قال زيد فمراده ماذا؟ مراده زيد بن علي وأما إذا لم يكن هذا كلامك لا زال كلام المصنف وأما إذا لم يكن متعين أقول زيد الكريم وزيد لا هو مختص بزيد ولا مخاطب عند علم بأن المراد زيد بن علي يقول إذا كان الأمر كذلك فالنعت لا يفيد المد بل يفيد التخفيف أرجع للمغرفة الثانية النعت إذا كان منعوته غير متعين في البيان اللي فهذا النعت لا يفيد النفس بل يفيد التخصيص وقد يقول الزين الكريم زين هذا نعرف مراد التخصيص بالياس صلاح بعد النعت لا يفيد النفس بل يفيد التخصيص في اصطلاح البلاغيين عندما يكون المنعوت غير متعين والذي يعين المنعوت اما ان يكون لا يشارك في احد او في الجلال واما ان يكون المخاطب عالما به قبل الوقت رد معي نقول ان المنعوت سواء كان متعينا او غير متعين فالإتيان بوصف المد أو وصف الدم له إنما يكون لأهل القصد المتجدد. أنا أقول رجل كريم أو رجل السلام تعيد، لأن رجل أطلق على كثير منهم ولا المقاطب عند علم، وأقولها بملء ذمي أن كريم في هذا المثال يفيد المد. لماذا؟ وذلك لأنني أنا المتكلم عندما قلت جاء رجل كريم، مرادي ماذا بالكريم؟ مرادي المرض. فنقول الذي يجعل المعد دالا على المسح أو على الدم ليس تعين الموصوف كما ادعى الشارح والمصنف، بل الذي يجعل المعد مفيدا للمسح او الدم هو قصد متكلم، سواء كان من عوزه متعين او غير متعين. كلام السابق ثم قبله.